العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخصه بمزيد العفو والغفران، واختص من اصطفاه بفضل منه وامتنان، ووفق من أراد له الخير في هذا الموسم العظيم الشأن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من أرسله إلى الإنس والجان، وسيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى جميع أصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المباشر الذي يأتيكم في نهار رمضان، ونحن في أول يوم من أيامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة بإتمامه، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وتحية طيبة في أول هذا الشهر الذي أظلنا نفرح بقدومه، لأن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أظلتنا مواسم الخيرات والرحمات والبركات، فتحت لأجلنا أبواب الجنان، وغلقت لأجلنا أبواب النيران، وصفدت لأجلنا مردة الجان، وجاءت المضاعفات والنفحات والبركات من الكريم سبحانه الذي قال لنا: يا أيها الذين آمنوا، نادانا بنداء الإيمان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر مبارك افترض الله علينا صيامه، وحبنا لربنا يجعلنا نحب ما جاءنا منه تعالى، ومن ذلك هذا الصيام، فهو خير لنا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر فيه، وإن كنا لا نعلم كم الأجر، حتى الملائكة لا تعلم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأبشروا أيها المسلمون، أبشروا بالفضل من الله. لقد نزل بساحتكم شهر عظيم وموسم فضيل أنزل الله فيه القرآن، نزل جملة واحدة، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على مدى 23 سنة. يا من طالت غيبته هذه أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ عندنا ذنوب، وجئنا ونحن محملون بها. والله تواب وغفور، وهذا موسم فيه الخيرات العظيمة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، ونسأله أن يأجرنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقد فرض الله الصيام لأجل التقوى لعلكم تتقون. فبالتقوى ينال العبد معية الله ومحبته وولايته وحفظه وتسهيل أموره ورزقه وتكفير الذنوب وتعظيم الأجور والفوز بالمراد والسعادة في الدنيا والآخرة. شهر رمضان شهر التربية على التقوى، لعلكم تتقون يذكرنا بالتقوى، كيف نتقي المعاصي، كيف نتقي المحرمات وغضب الله، كيف نتقي فتنة الدنيا وفتنة المال، فتنة الشهوات. هذا الصوم يربي فينا التحكم، التحكم بالنفس ومراقبة ربنا عز وجل. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي. هذا سر بيننا وبينه، هذا سر بيننا وبينه. قال: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. ما أعظم كرم الرب عندما يشيد بعمل العبد، العبد الضعيف ربنا يشيد بعمله، يقول يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله، أن تعبد الله كأنك تراه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، فلنحافظ على صيامنا ولا نخرقه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يتوب علينا، وإلى فقرتنا التالية في هذا البرنامج. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن وضرب فيه الأمثال للناس تذكيرا وموعظة بأكمل بيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن نورا وهداية وحجة على كل إنسان. صرف الله تعالى الأمثال في القرآن كما قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الكتاب العجيب المعجز في نظمه وبيانه وحلاله وحرامه وترغيبه وترهيبه وقصصه وأمثاله وأوامره ونواهيه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال القرآن هو موضوعنا، حث الله سبحانه وتعالى على تدبرها وتعقلها، ومدح من يعقلها وجعله من أهل العلم. وكان بعض السلف إذا مر بمثل لم يفهمه بكى ويقول: لست من العالمين. لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك قال قتادة رحمه الله: اعقلوا من الله الأمثال. ما هو المثل؟ المثل الشيء الذي يضرب لأمر فيجعل مثله ليبين أحدهما الآخر. والأمثال القرآنية علم من علوم القرآن العظيمة، حتى قال الإمام الماوردي رحمه الله: من أعظم علم القرآن علم أمثاله والناس في غفلة عنه. وابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وضرب الله عز وجل الأمثال للناس في القرآن ونوعها تعليما وتذكيرا ووعظا وإرشادا ولتوضيح المعاني وتقريب الأمور إلى الأذهان، ونوعها فجعل عز وجل أمثالا للمؤمنين وأخرى للكافرين وأمثالا للمنافقين وأمثالا لأعمال الخير وأمثالا لأعمال الشر وأمثالا لأمور الدنيا وأمثالا لأمور الدين. لكن فهم المثل أيها الإخوة والأخوات يحتاج إلى تأمل وتدبر وعلم ليفهم عن الله مراده وتكتمل الموعظة والانتفاع. ولذلك لا بد لنا من دراسة الأمثال القرآنية وأخذ العبر والعظات منها حتى لا نكون من الغافلين. والأمثال القرآنية لها مقاصد عظيمة وحكم بالغة وغايات نبيلة، فمنها التفكر في آيات الله والتعليم وتفهيم المعنى. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا في آيات القرآن ويتدبروا في هذه الأمثال. فإن التفكر في الأمثال يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له التوحيد والشرك وطرق الخير والشر، ترغيبا في الخير وتحذيرا من الشر، وحثا على مكارم الأخلاق وزجرا عن مساوئها. فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لأمثاله. ومن مقاصد الأمثال القرآنية وفوائدها التنبيه من الغفلة، كما قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون فيتعظوا ويستيقظوا. من مقاصد الأمثال القرآنية أخذ العبرة والعظة. قال تعالى في تهديد الكافرين: وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، يعني لعلكم تنزجرون وتتعظون. قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة من قبلكم لعلكم تعودون إلى صوابكم ورشدكم. فأما المعرض فلا ينتفع، حكمة بالغة فما تغني النذر. من مقاصد الأمثال القرآنية الترغيب في الخير والحث عليه والترهيب من الشر والتحذير منه، كقوله تعالى مثلا في الحث على الإنفاق في سبيل الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هذا مثل في ترغيب في الإنفاق، لأنه يبين مضاعفة الأجر للمنفق، ويضرب مثلا بالحبة التي أنبتت 700 حبة. أما في التحذير من الربا فيقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فشبهه في قيامه من قبره المرابي عند البعث والنشور بالمصروع الذي يتخبطه الشيطان، كيف يقع، يقوم يقع. في التحذير من الشرك يقول تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. من مقاصد الأمثال القرآنية إقامة الحجة على المخالف، بيان زيف الباطل. وإذا تأملت الأمثال القرآنية وجدت تجمع بين روعة التصوير وإقامة الدليل، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل، يعني شبهة باطلة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني لو أخذنا مثلا ذلك المثل القرآني في بيان ضعف آلهة المشركين: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، هذه الأصنام والأوثان هذه، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ولو سلبها الذباب شيئا لا تستنقذه منه ولا تستطيع استعادته. هذا والذباب من أضعف المخلوقات وأحقرها. ولهذا قال تعالى: ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. وهكذا نجد أمثال قرآنية ترغب في الخير، تحذر من الشر، تقبح القبيح في نفوس الناس، تنفرهم عنها، تثبت المؤمنين وتمدحهم، تذم الكافرين، فيها صدق ومطابقة وتنويع، وبأقصر كلام وأخصره وأبلغه وأجمله. ضرب الله عز وجل في القرآن أمثلة كثيرة متنوعة، يعني مثلا ضرب للمنافقين بحسب حالهم في سورة البقرة مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. ضرب لمن ينفق ماله رياء وسمعة مثلا عظيما، ولمن يبطل عمله الصالح بعد تمامه مثلا عظيما. ضرب مثلا لحال المشرك وحال الموحد، بالعبد الذي فيه شركاء متشاكسون والعبد الذي هو سلما لرجل مالكه واحد وموجه واحد. ضرب مثلا لعجز آلهة المشركين عن سماع دعاء أتباعها. ضرب مثلا لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة النخلة، ومثلا لكلمة الشرك بالشجرة الخبيثة. ضرب مثالا لكل عالم يعلم آيات الله ثم يتبع هواه. ضرب له مثلا بأخس الحيوانات الكلب والبالغ في الدناءة. ضرب مثلا لأعمال الكفار بالسراب، وهكذا. فسبحان الله وتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سنعيش بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة مع أمثال القرآن، بحيث نأخذ في كل حلقة مثلا أو مثلين، ونتعرف على ما فيها من روعة البيان، وما فيها من المعاني العظيمة. فسبحان من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه رحيم رحمن، وأن ينفعنا بأمثال القرآن. والحمد لله رب العالمين.
الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. ويجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. ويثبت رمضان برؤية الهلال بالعين المجردة أو بالآلات الحديثة، وبإتمام شعبان 30 يوما في حالة عدم رؤية الهلال، ولا عبرة بالحساب الفلكي. ويجب تبييت النية من الليل، وتكفي نية واحدة من أول الشهر. ما لم يحصل عذر يقطع تتابع الصيام فحينها يجب تجديد النية. وفرض الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ومن أكل أو شرب ضانا بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، وكذلك من أكل أو شرب ضانا غروب الشمس ثم تبين له خطأه، فصيامه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. إذن بمشيئة الله تكون هناك مقدمة للبرنامج، ثم مثل من أمثال القرآن، وهذا سيساعدنا كثيرا بمشيئة الله على القيام بواجب هذا الشهر مع القرآن في التدبر والتفكر وفهم المعنى والتفسير والاستفادة بمشيئة الله. كذلك سيكون عندنا فقرة ثالثة قبل الأسئلة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة برمضان. نتكلم اليوم عن النية. تشترط النية في صوم الفرض وكذا في كل صوم واجب كالقضاء والكفارة. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن من لم يجمع يعني يجمع قلبه على النية، ولابد أن يكون قبل الفجر يعني في أي وقت من الليل. والنية يا إخواني عمل قلبي وليست عملا لسانيا، النية عمل قلبي وليست عملا باللسان. الآن مثلا التسبيح باللسان، التحميد باللسان، التكبير باللسان، النية بالقلب، هذه من أعمال القلوب، مثل خوف الله، رجاء الله، المحبة، التوكل. التوكل الآن هل هو باللسان؟ لا، هذا عمل القلب. فيكفي أن يعزم المسلم بقلبه على الصيام غدا فتكون نية كافية جدا، وكل من أراد أن يصوم غدا فقد نوى، ومن تسحر ليصوم غدا فقد نوى، وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى، والحمد لله. ولذلك التلفظ بنية الصيام لا علاقة لها بما هو مشروع فيه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين أنهم تلفظوا بذلك، لا في الصيام ولا في غيره. حتى الحج لما يقول لبيك اللهم بحج أو عمرة، هذه تلبية، هذه من أذكار الحج وليست نية في القلب. ولذلك نحن نجري مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نحيد عنها. تأتيكم في الواتساب في رسائل الجوال: قل نويت أن أصوم لله صيام الشهر كاملا كذا كذا. فنقول: من الذي قال هذا؟ رسائل ترسل بلا حسيب ولا رقيب وما فيها أثار من علم شرعي مثل هذه الرسائل. ولذلك يا مسلم دقق فيما يأتيك، ما تقول، لا تقل جاءني وعملت، لا. وقت النية الصحيحة متى يكون؟ في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. وكل ليلة أنت تبيت النية، وبعض العلماء يقولون تكفي النية في أول ليلة لجميع الشهر، فإذا قطعها بعذر، إذا قطعها لمرض أو سفر فإنه يستأنف النية من جديد، يعني لما يزول العذر، مثل الحائض مثلا هي تصوم من أول الشهر وكل الليالي على النية هذه، ثم يأتي الدم فتتوقف عن الصيام 7 أيام مثلا، فإذا ارتفع الدم تغتسل، إذا ارتفع الدم تنوي في الليلة لليوم الذي بعده. أما بالنسبة للنفل المطلق فيجوز أن ينوي من في أي جزء من النهار، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقال: يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. هذا في غير رمضان في النوافل. وأما النفل المعين، ليس النفل المطلق، النفل المعين كعرفة وعاشوراء، فالأحوط أن ينوي له من الليل حتى يكتمل أجره، يعني مثل الفريضة. ومن عزم على السفر في رمضان لا ينوي الفطر حتى يسافر، لأنه قد يعرض له ما يعطل عن سفره. وخذوا مثلا لو أن رجلا أو شخصا يريد السفر في رمضان ولكن ما عنده حجز مؤكد، فقال: سأخرج إلى المطار وأحاول من المطار، والمطار ليس على مسافة سفر، المطار مثلا المطار على بعد 10 كيلو من البلد، 20 كيلو مثلا. هذا الآن ليس عازما على السفر، ناويا السفر، لأنه قد يرجع بدون سفر، هذا سيجرب هل سيستطيع السفر أم لا. فمثل هذا لا ينوي الإفطار ولا يفطر. إذن من الذي ينوي الإفطار؟ ومتى يفطر؟ المسافر العازم على السفر، مثلا مسافر بالسيارة، حجز مؤكد بالطيارة. إذا غادر بنيان البلد، آخر عمران البلد، إذا غادره وانقطع عنه خلاص، الآن هو يستطيع أن يأكل ويشرب. والصحيح أنه لا يضر الأكل والجماع بعد النية، يعني لو واحد مثلا نوى مثلا الساعة 12 ليلا أنه سيصوم غدا مثلا، لو أكل بعدها في الليل يضر؟ لو أتى بعدها أهله في الليل يضر؟ الجواب لا، ولا يحتاج إلى تجديد نية، لأن النية ليست لليل، النية للنهار. وكذلك لو نام، يعني واحد نوى ونام قام قبل الفجر، يحتاج إلى نية جديدة؟ الجواب لا. وبالأسحار هم يستغفرون، يذكر ربه ويستغفر في وقت السحر. وكذلك إذا نوى مقيم صيام يوم ثم سافر في أثنائه، واحد طلع النهار وهو في البلد على نيته في الصيام طبعا، ولو كان يريد السفر أثناء النهار لأنه قد لا يسافر. طيب عندما الآن يخرج من البلد له الفطر، حتى لو نوى الصيام أول النهار، لأن الآن صار معذورا بالسفر، صار متلبسا بالسفر، صار كما قال الله على سفر. ولذلك الواحد قال آكل في بيتي، آكل في بيتي قبل أن أخرج من البلد، نقول لا، لأن الله قال منكم مريضا أو على سفر. أنت في بيتك على سفر؟ لا، أنت في الإقامة. ومن نوى فعل شيء من المفطرات لكن ما أفطر، افرض واحد مثلا تلاعب به الشيطان أن يفعل شيئا مفطرا، فأراد أن يفعله لكن ما فعله، تراجع تاب، الراجح أنه لا يفطر إلا إذا تعاطى المفطر، إلا إذا تعاطى المفطر. أما لو نوى قطع النية بأن ينوي الآن أنه مفطر غير صائم فقد أفطر، فلا بد أن نفرق بين أمرين. واحد نوى أن يتعاطى شيئا من المفطرات لكن ما تمكن من ذلك، أو ما فعله، أو تاب، أو تراجع، أو غير رأيه. يعني يمكن واحد مسافر وصائم فقال سآكل شيئا ثم غير رأيه وبطل يأكل. إذا أراد أن يتعاطى شيئا من المفطرات فتراجع عنه لا يفطر ذلك على الراجح، لكن إذا نوى قطع النية أنه الآن هو غير صائم خلاص حتى لو ما أكل شيئا تنقطع النية ويفطر. ولذلك أنت الآن لو أنك وأنت ماشي مثلا في السيارة في البلد صائم، أذن المغرب وما عندك في السيارة لا تمر ولا ماء ولا شيء، ماذا تفعل؟ خلاص تنوي الفطرة بالنية، تنوي الفطرة. وكذلك لو واحد قال إذا وجدت واحد مثلا صائم وهو مسافر فقال إن وجدت أكلا أو طعاما أو مكانا يبيع طعام سآكل وإلا سأبقى على صومي، فلم يجد شيئا فصومه صحيح. أما الردة عن الإسلام والعياذ بالله كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه تبطل الصوم بلا خلاف، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الأخ محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا مقيم في تركيا، والأتراك يختلفون عنا في سنن الصلوات، مثلا يعني في لا يوجد إلا تكبيرة الإحرام، لا يرفعون السبابة، يصلون السنن القبلية الأربعة متصلة. وأنا سمعت حديث يقول أنه من خالف فرق. لا أدري صحة هذا الحديث، والسؤال هل لي أن أقلدهم فيما يفعلون من سنن الصلوات أم أني ألتزم بما أعرف من السنن المعروفة؟
جميل، أنت عليك أن تلتزم بالسنن التي تعرفها بالأدلة الشرعية، وإذا دعت المصلحة في تأليف القلوب، جمع القلوب، عدم النفور، إلى ترك سنة من أجل اجتماع القلوب وعدم النفرة منك، فلا بأس أن تتركها ثم تعلمهم، يعني تجتهد في تعليمهم أيضا لو استطعت. فإذا أنت تتقيد بالسنن تمشي عليها، يعني مثلا تقول يصلون السنة أربعة بتسليمة واحدة، وما يوجد دليل، فرضنا لا يوجد دليل على ذلك في سنة الظهر مثلا، وأن السنة مثنى مثنى وهذا هو الراجح، فأنت تصلي مثنى مثنى. كذلك لا يجهرون في التأمين مع أن الصلاة جهرية، لا يجهرون فأنت تجهر. هم أصلا يأتيهم سواح من المسلمين، سياح يأتيهم ضيوف، يعرفون أنه في ناس من بلدان أخرى يجهرون بالتأمين، لأنه هذه هي السنة، كما ثبت أنه كان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم رج بالتأمين، كان المسجد يرتج بالتأمين، ثبت ذلك في السنة. فأنت تؤمن جهرا، لكن لو وجدت لمصلحة معينة أن تترك سنة لتأليف قلوبهم حتى لا ينفروا عنك، وأنت تريد أن تعلمهم مثلا، حتى ما إذا أردت أن تعلم ما يبدأ ولا لا أنت مذهب غير مذهبنا روح روح، فلا بأس أن تترك سنة ليس بواجب، سنة لمصلحة واضحة. طيب أم ناصر تفضلي.
هلا.
تفضلي
شيخ يعطيك العافية. أنا عندي سؤال بسيط.
نعم.
أنا حرمة، أنا مرة عندي طبينة، وطبينتي يعني ماني وياها بزينين، زبيت واحد لنا شقة، زوجي حاط شقتين، فلما راحت واحدة من بناتي تبغى أبيها وهمسكت البنت ومدري شلون سوتها، المهم جت تبكي من العمة وزعلت أنا وقلت بيتي تدرس لا عاد تجين لي يا العمة وأنت ماسكة بنتي، ضاربة بنتي وطردتها من بيتي. بعدين صار اختلاف بيني وبينها، لاني بجيها ولا هي تأتيني وأنا
طيب عموما يا أم ناصر، يعني الكلام الآن الخلاف مع الضرة، الخلاف بين البشر متوقع وارد، فكيف إذا كان هناك تنافس على شيء واحد وهو الرجل؟ فتنافس الزوجتين على رجل واحد لابد أن يؤدي إلى شيء، لكن بالإيمان والتقوى يدفع، بالإيمان والتقوى يدفع. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت وأما زينب فقد عصمها الله بالورع، ما تكلمت في عائشة، لما تكلم المنافقون تكلم من تكلم في عائشة طعنوا فيها في حادثة الإفك، تقول عائشة رضي الله عنها عن ضرتها زينب أنه كانت يعني تنافسها أكثر واحدة تنافسها في المكانة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام زينب، ومع ذلك تقول، شوف عائشة تشهد لضرتها زينب، تقول أما زينب فقد عصمها الله بالورع. الورع مهم جدا. رمضان فرصة لتصفية العلاقات وتصفية القلوب، والذي نهيب بك يا أم ناصر أن ترجعي إلى العلاقة الطيبة والعشرة الحسنة، وهذا مما يطيب نفس الزوج أيضا، لأنه لا يريد مشكلة مشاكل ومشاحنات، وهذا مما يضيق صدره، فطيب خاطره وارجعي إلى المصالحة، وطبعا يعني مع اتقاء أسباب الشر، أسباب يعني المشكلة، يعني إذا كان زيادة الاحتكاك ممكن يخفف الاحتكاك مثلا قليلا ممكن. فإذا نشوف وين يعني نعالج أصل الموضوع، ولكن نبقي نحاول إبقاء على النفوس طيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. أحمد تفضل يا أحمد.
بخير يا شيخ،
هياك الله.
ولدك لا تحمد أسأل عن تحت المكنوس الحلي، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟
ما هي؟
مع أنه ما ينبس الذهب المكنوس الحلي.
الذهب المكنوز ولا الذهب الملبوس؟
هو مكنوز مع أنه يمر عليه أكثر من سنة ما يلبس.
خلص، إذا ما يلبس يا أخي تخرج زكاته.
هو يلبس وقت الحاجة لكن يمر عليه أكثر من سنة ما يلبس.
شوف النادر لا حكم له، خلي النادر، النادر لا حكم له. فإذا قال والله هذا نادرا ما يلبس نقول زكيه زكيه. طيب الأخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله أن بلغنا رمضان جميعا، اللهم تقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال. سؤالي فضيلة الشيخ، ما هو المقصود في الجزئيتين الواردتين في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ الأولى رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني هل من أدى الصلوات الفرض في المساجد يكون من أهل ذلك؟ والجزئية الثانية رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هل هناك حالات يعني ممكن أن يظهر المنفق الصدقة إذا وجد مصلحة في ذلك؟ وجزاكم الله كل خير على جهودكم الطيبة.
حياك الله يا أخي. قلبه معلق بالمساجد يعني يحبها جدا، تعلق القلب بالشيء يعني محبة شديدة وأنه لا يكاد يفارقه، فهذا إذا خرج من المسجد يشتاق للعودة لأن قلبه معلق بالمسجد، معلق كأن القلب معلق، فهو ما يستطيع، هو لا يمكن أن ينفصل عن قلبه، فما إذا راح ما يروح بعيد، سرعان ما يعود. وأما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، متى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهذا يدل على شدة الإخفاء، شدة إخفاء الصدقة، المبالغة في إخفاء الصدقة. إذا دعت حاجة إلى الإظهار كتشجيع الآخرين، مثلا تقاعسوا فقام واحد وفتح الباب، افتتح الباب فتشجعوا، هذا مما يحمد فيه الإظهار. زهرة نعم.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بس ما حكم الحلف القرآن؟
ما حكم ايش؟
يعني نحلف
نعم؟
نحلف القرآن كذا.
ها طبعا الحلف كذبا حرام عظيم، واليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، والحلف ليقتطع حق مسلم لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة وله عذاب أليم. فمن يشدد أيضا الحلف بأن يكون على المصحف، مع أنه طبعا أعمال غير مشروع، الحلف على المصحف أعمال غير مشروع، يكفي أن يحلف بالله، لكن الطرف الآخر جاءه بالمصحف قال احلف فحلف كذبا، يعني هذه أشد، فلا بد من تقوى الله. هذه التوبة، هذه فيها التوبة العظيمة وفيها إعادة حق الآخر لو اقتطعه باليمين الكاذبة. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك.
كل عام وأنت بخير يا شيخ محمد.
وأنت طيب، الله يحييك.
الله يسلمك. عندي سؤال واحد يا شيخ محمد.
تفضل.
السؤال هو يا شيخ محمد، ما صحة الحديث المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام أن 9 آشار رزق في التجارة، هل هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو هو مقولة لأهل العلم يا شيخ محمد؟
طيب طبعا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستسمع إن شاء الله الجواب تفصيلا. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يعطيك العافية، أبي شيء أبر به والديني متوفية رحمة الله عليهم، وفعلا حججت لهم، بس أبي شيء تعلمني به أبر لهم. والسؤال الثاني، عندي ولد تعبان محتاجات خاصة، عسى الله يشفيه ويجيب مرضى المسلمين
آمين،
وتعبان يا شيخ، بعدين كبر ما عاد قدرت عليه يا شيخ، عمره الحين دخل 14 وأبوي عليها، هل أنا أغير له أنا وخواته، ولا ما يصلح أنا أن نخشف عورته ونغير له، مع أن أبوه رفض أنه يجيب له يا رجال. أنا أقول في الوقت هذا ما عاد إلا رجال يقوم على عنايته يقوم على نظافته، هل هو رفض؟ هل هذا فيه شيء غيرنا له
وخشف عورته؟ طيب واضح. أما من أبر البر الوالدين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة، اغفر لهما وارحمهما، الجمع بين المغفرة والرحمة في الدعاء للوالدين أعظم شيء بعد الموت، أعظم شيء. الصدقة عنهما، الحج عنهما، العمرة عنهما، طبعا قضاء دينهما، قضاء نذرهما، قضاء كفارتهما، ثم صلة أهل ود الأبوين. الأب كان يود من أقاربه وأصحابه، الأم كانت تود من أقاربها وأصحابها. صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب. أبو أيمن تفضل.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله ورحمة الله. أنا في صلاة الغيام صلاة التراويح، أظن بعد الإمام بعد ما صلى العشر رجال التراويح قال ذكر كذا أذكار كثيرة، دي وارد ولا ما وارد؟ قبل شو قالوا كذا؟
لحظة، بعد ما صليت العشرة بعد ما صليتم عشر ركعات ماذا قال الإمام؟
يعني قال ذكر كثير، قال أدعي كثيرة منا ربنا أتينا الدنيا حسنة في الآخرة حسنة ونا عذاب النار. ثاني قال يعني قال ذكر كثير أنا ما رددت وراه، لكن كل ما صليت رددت وراه.
أيوة شوف، يعني الدعاء إذا أراده الإمام يكون مثلا في قنوت الوتر، عنده قنوت الوتر يدعو، وعنده هو أيضا في السجود قبل السلام يدعو بنفسه. فإذا ما في داعي أن نجعل فاصل بين ركعات التراويح خارج الصلاة لعمل دعاء، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى بالناس التراويح جماعة، وكذلك فعل أصحابه من بعده، فلم ينقل أنهم كانوا بين الركعات الإمام يلتفت للمأمومين ويقوم بدعاء. عندك دعاء القنوت وعندك الدعاء في السجود قبل السلام. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، نحن هنا في اليمن تقدر يشتروا سعر العملة بالألف السعودي نأخذه بخمسة وتسعين ألف يمني. لما يمكن بيعه على البنك تمام، يقبل لتاجر يكون له رصيد بالبنك زي ما أنا لي رصيد، أبيع له العملة الألف هذه السعودي يقبل مني بمئة مش بخمسة وتسعين ألف، بشرط إنه يحولها للبنك ثاني، والبنك ما يعطينيش دفعة نقدا، يحولها لحسابي، يعني تقيد بالحساب اللي معي.
طيب الآن أنتم ستسلمون التاجر يدا بيد أو تحولونها في حسابه؟
لا، نأخذ بضاعة من هذا التاجر.
ها، إذن ستأخذون بضاعة.
البنك يعطيه هي.
أيوة أيوة. أنت الآن ستأخذون بضاعة من تاجر في اليمن. طيب.
أيوة.
وسوف تعطونه يعني ثمن البضاعة بالريال السعودي وليس باليمني، صح؟
أيوة، بس كل الحساب يمني.
فالآن السؤال كيف ستدفعون له؟ ستسددون له أنكم تودعون في حسابه، ستودعون في حسابه في بنك آخر كذا؟
أنا أشتري البضاعة من هذا التاجر، هذا التاجر يجي ياخذ مني هذا بس بسعر سعودي، ان يشتريها منه بسعر سعودي، هو يحول لي يمني لابيع له، يشتري مني يعني ان تكون معي 50000 سعودي، يقول لي حولي لي الان 50000 سعودي، اني بيحول لي
الآن يا أم محمد، إذا اشتريتم بضاعة من تاجر وأردتم أن تسددوا له بعملة بلد آخر غير بلدكم ما في مانع، سددوا له بعملة أخرى غير عملة بلدكم ما في مانع. فأنتم الآن كيف ستسددون له؟ ستشترون كيف تشترون؟ كيف تدبرون العملة؟ المهم لما تدخلوا في عملية شراء وبيع عملة يكون يدا بيد. تبغوا تشتروا من البنك عملة علشان تعطوه، لازم تتعاملوا مع البنك يدا بيد، أو تدخلوا في حسابهم ويدخلوا في حسابكم فوريا. وما في مانع سددوا له بعد ذلك، سددوا له بعملة أخرى ما في مانع. بس المهم إذا أردتم أن إذا يقع عقد مصارفة تبديل عملة بعملة لازم يكون يدا بيد، لازم يكون يدا بيد. فالآن أنتم راح تروحوا للبنك وعندكم يمني وتبغوا يحول إلى سعودي علشان تعطوا التاجر سعودي، ما في مانع تتفقوا مع التاجر على سعودي ما في مانع، والنهاية تصل سعودي ما في مانع. لكن المهم أنه في البنك حتى أنتم تعملوا عقدا صحيحا في المصارفة مع البنك، أن لما تعطوا البنك يمني يعطيكم سعودي في مجلس العقد ثم يحولها للتاجر ما هي مشكلة. طيب أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
عند قراءة الرقية على المريض ثم أعطاني بعض المال، فهل يجوز لي أن أخذه بدون أن أشترط عليه؟
عند القراءة على المريض،
عند رقيته
انت ترقيه يعني انت
انا نعم انا
ايوه انت ترقي المريض.
في بعض الاحيان يعطوني بعض المال ولا اخذه، هذا يجوز ان اخذه ام لا؟ لعدم الاشتراط عليه لا اشترط عليه.
من جاءه مال بغير اشراف نفس ولا مساله فليقبله. الحديث من جاءه مال بغير اشراف نفس ولا مساله فليقبله الحمد لله. ثم إن العلماء أجازوا اشتراط أخذ المال في الرقية، أجازوا اشتراط أخذ المال في الرقية. فأنت يعني تقول ما اشترطت وأعطوني، نقول الحمد لله رزق ساقه الله إليك لا مانع أن تأخذه. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
أريد أن أسأل بعض الأسئلة عن العقيدة. سؤال أول، كيف تكون عقيدة توحيد أسماء وصفات صحيحة؟ هل يجب أن نتعلم أو نحفظ كل أسماء الله والصفات الواردة في الكتاب والسنة أو يكفي نتعلم قليلا بس؟
هل يجب ماذا؟
هل يجب نتعلم كل أسماء الله وصفات الله الوارد في الكتاب والسنة؟
يعني من حق ربنا علينا أن نوحده وأن نتعبد بأسمائه سبحانه وتعالى. وعندنا حديث عظيم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني جمعها حفظها وعاها عرف معناها وعمل بمقتضاها، مثل يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني. وما يطلب الرزق إلا من الله، لأن الله هو الرزاق فقط. هذا التعبد بأسمائه سبحانه. كذلك مثلا المقيت، من أسماء الله المقيت، يقتات العباد على الرزق الذي يسوق إليهم والقوت الذي يسوق إليهم، فهو المقيت عز وجل. فاللي ما يعبد ما يعرف المعنى مسكين، ما يعرف معنى المقيت وما يعرف ماذا يتعبد، كيف يتعبد به ربه. فإذا معرفة معانيها مهم جدا، معرفة معاني أسماء الله وحتى نعرف كيف نعبده بها. طيب السؤال الثاني. طيب أم إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
فضيلة الشيخ، أربع أسئلة إذا تكرمت.
تفضلي.
الذكر الجماعي بالعزة هل يجوز؟ لأن النساء بعضهن في العزة أصبحنا يخرجنا عن إطار العزاء ويتكلمن ويصورن بالزوال ويصورن بالسناب وغيره.
أما ذكر الجماعي فهو اللي هو الاجتماع بصوت واحد على سبحان الله أو لا إله إلا الله ونحو ذلك، فهذه بدعة، هذه بدعة. الاجتماع بصوت واحد من الجميع على الذكر بدعة. سؤال الثاني.
أحد يدعي والآخرين يقولوا آمين،
هذا شيء آخر. الدعاء والتأمين، واحد يدعو البقية يؤمنون، لا مانع إذا لم تتخذ عادة ولم يعتقد أفضليتها في حال معينة أو على عدد معين، فحصلت في بعض الأحيان لا مانع، لا مانع واحد يدعو. وقد قيل في موسى عليه السلام وأخيه هارون قد أجيبت دعوتكما، قال العلماء كان موسى يدعو وهارون يؤمن. طيب السؤال الذي يليه،
حكم قراءة القرآن قراءة صامتة، هل فيها أجر؟
فيها أجر لكن ليس مثل أجر تحريك اللسان والشفتين والنفس، لأن الأجر الوارد في قرأة لا يحصل لمن نظر بعينيه فقط، ليست قراءة، النظر بالعينين فقط ليست قراءة. ولذلك إذا أراد أجر القراءة من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات والحسنات تضاعف، فليقرأ يعني بصوت يسمع نفسه، يحرك اللسان وشفتين، يجري النفس بذلك. طيب فيصل تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك يا شيخ، أنا عندي زكاة لو تكرمت عن العقار أو موضوع يتعلق بالعقار.
أيوة.
أنا حصلت على قرض من صندوق التنمية يا شيخ قيمة 500,000 ريال، واشتريت أرض على شارع تجاري وأضفت تقريبا ضعف المبلغ اللي منحني إياه الصندوق، وقمت عليها مبنى تجاري سكن في عدد من الشقق وعدد من المحلات، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة فكيف؟
أنت أخذت قرضا وأضفت عليه واشتريت أرضا وعمرتها شققا سكنية ومحلات للإيجار، هذه المنشأة ليست معدة للبيع، فلا زكاة في قيمتها وفي أصلها وفي رقبتها، وإنما الزكاة في العائد إذا حال عليه الحول. فإذا مر حول على الإيجارات المقبوضة من تاريخ الاستحقاق، لو قلت الحول تبع الإيجارات من متى يبدأ، نقول من تاريخ الاستحقاق، تاريخ استحقاق الإيجار، إذا مر حول عليه وقد قبضتها فتخرج على 1025. حياك الله. أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
طال عمرك، عندي استفسار بالنسبة للسفر. طال عمرك، يعني مثلا بيسافر من الرياض إلى مكة، والحجز مقارب للإفطار من مطار الرياض، يعني يمكن الصعود للطائرة مع وقت الإفطار يمكن في 10 دقائق بس، هل ينوي بالإفطار في نفس صومة أو يتم صومه؟
هو إذا أقلعت الطائرة وغادرت الأجواء، أجواء البلد، ابتعدت عن سماء البلد، غادرت، فيحل له أن يفطر لأنه مسافر. فإن غربت الشمس على الأرض فقد تم يومه والحمد لله، وإن غربت الشمس بعد أن أقلع فيفطر ويتم صومه والحمد لله لأنه قد أكمل إلى المغرب. فإذا كان قد أقلع والشمس لا زالت في السماء فإنه لا يتم صومه إلا إذا غربت وهو في السماء، إذا غربت تم صومه، ما يأخذ على الأرض على المكان الذي هو فيه. وأما لو غربت الشمس في المطار تم يومه فأقلع فرأى الشمس، فلا عبرة برؤية الشمس ويأكل ويشرب ويومه قد تم والحمد لله. فإن قال الآن باقي على الغروب 10 دقائق وستقلع الطائرة، ما غربت في الأرض وستقلع وأرى الشمس والله أعلم كم يبقى حتى تغرب، فلو فهو يريد أن يفطر يفطر لأنه صار مسافرا. لكن لو قال لنفسه يعني أنا الآن لو صبرت 10 دقائق ربع ساعة حتى تغرب الشمس في السماء أسهل علي من أني أفطر قبل ربع ساعة وأعي وقد أمسكت اليوم كله إلى قبل الغروب بشوي وأفطر وبعدين أقضي يوما كاملا، أسهل لي أني أصبر ربع ساعة وأفطر. نقول الحمد لله. طيب ما دام هذا الأرفق بك افعله، ما دام الإقلاع قبل المغرب بشوي كمل اليوم حتى ما يكون أنك تعبت في كل اليوم إلا شوي، وبعدين ستعيده مرة ثانية تقضي كله. فهذا هو صاحب الخيار فيه، هو صاحب الخيار، عنده الرخصة وعنده الإتمام، يريد الرخصة يفطر، يريد أن يتم اليوم يتم. والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة.
إذا أردت أن تحوز ثواب الصيام كاملة وأن تستشعر روحه فاحرص على سنن الصيام، ومنها السحور آخر الليل ولو بشربة ماء. قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. تعجيل الفطر مع الأذان على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء كما جاء في الحديث، وأن يدعو عند فطره بهذا الدعاء النبوي: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تفطير الصائمين، ففي الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. العمرة في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. أن يشغل نهاره بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وأنواع القربات. إن رمضان فرصة لتقوية الإيمان والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له.
القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان:
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. الآن نجيب عن الأسئلة التي وردت إلى تطبيق البرنامج، وأيضا نجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. ونذكر أنفسنا أيها الإخوة والأخوات بتحقيق التقوى، وأن يكون ذلك في قلوبنا وفي جوارحنا. وإن العبد إذا نال التقوى نال معية الله، واعلموا أن الله مع المتقين، ومحبة الله إن الله يحب المتقين، وولاية الله ونصرة الله إن أولياؤه إلا المتقون، وتكريم الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى تيسر الأمور، وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله تجلب الرزق، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الصيام يعلمنا التقوى التي فيها تكفير الذنوب، تعظيم الأجور، والسعادة في الدارين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. بالنسبة للأسئلة التي وردت إلى تطبيق البرنامج، يقول: إذا أفطر الصائم في صيام القضاء ماذا عليه؟ التوبة، لأن صيام القضاء لا يجوز للإنسان أن يفطر فيه، ويجب أن يتمه، يجب أن يتمه، وعليه يوم واحد فقط، يعني اليوم الذي أفطره يقضي بدلا منه فقط مع التوبة إلى الله. يقول السؤال: أصلي الوتر مع أذان الفجر، هل يصح ذلك؟ نعم يصح، وقد ورد عن جماعة من السلف أنه أذن الفجر فأوتروا. كيف النية لصلاة الظهر مثلا؟ في قلبك العزم أنك الآن ستدخل في الصلاة وستقوم بها لله سبحانه وتعالى، وأن هذه صلاة ظهر، وأن هذه صلاة ظهر، كل هذا في قلبك. من أراد أن يذهب من أهل الرياض إلى مكة لغير العمرة، ثم عندما وصل أراد أن يعتمر، من أين يحرم؟ الجواب: من الحل، يعني خارج الحرم، يذهب إلى أي مكان خارج الحرم، منطقة الحرم، فيحرم منه. البلغم نقول: لا تتعمد بلعه، لكن إذا ذهب رغما عنك لا تفطر. أعطتني امرأة فلوسا لأتصدق، وقالت: أعطيها لمحتاج، وكنت أنا محتاجة فأخذتها. لا، الوكيل ما يتصرف لنفسه، الوكيل ما يتصرف لنفسه، وكلتك أن تعطي، ما وكلتك أن تأخذي، وكلتك أن تعطي ولم توكلك أن تأخذي، ما أعطتك لك، أعطتك لتعطي غيرك. فإذا قلت لها: أنا محتاجة، عندك مانع أخذها؟ بعضهم يقول: هذه في إحراج. نقول: إيه، وأحسن من إحراج أن واحد يفعل شيئا لا يجوز. بسبب عملية جراحية أفطرت عدة أيام من رمضان الماضي وقضيتها قبل رمضان الحالي، لكن بعض الأيام كنت أستيقظ ولم أبيت النية من الليل فأنوي الصيام في النهار. إذا ما حصل تبييت للنية في الليل ولا كانت ليالي متصلة نويت في أولها، لو أنها متصلة نويت في أولها وقلت سأصوم الأيام الماضية الأيام القادمة كلها، فعلى قول بعض أهل العلم تكفي النية الأولى. لكن إذا كان ما هي متصلة وإنما يعني استيقظت في النهار قلت أريد أن أجعل هذا اليوم قضاء وأنا ما أكلت من أوله، نقول بدون نية من الليل لا يصح قضاء، لا يصح قضاء. صديقي عنده قدر من المال لم يخرج عليه الزكاة واليوم تاب ويريد أن يخرج الزكاة، طيب هذا دين لله، فيقدر تقديرا، يقدره تقديرا ويخرج ما عليه. ممكن يستعمل كشوف البنك، شوف السنة الماضية كم، اللي قبلها كم، وهكذا. طيب كان في سؤال لأحد الإخوة أمس عن بناء مبنى لوكالة تأمين، يعني مقاول، إذا علمت يا أخي أنك ستبني مبنى ليمارس فيه أمر محرم كالميسر أو القمار أو الربا فلا يجوز لك أن تبنيه. الأخت أو أحد الإخوة قال هنا في رقم البرنامج يقول يعني لو يعني أعطيتنا أدعية، نحن في رمضان الآن قبل المغرب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء عظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين، كذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، من أدعية القرآن. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، من الأدعية الإبراهيمية العظيم. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. من أعظم الأدعية سؤال الله العافية، من أعظم الأدعية سؤال الله العافية، وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام لعمه، وسؤال الله العافية شيء عظيم. كذلك أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب يقول السؤال هل يجوز يعني بعض المشايخ أو بعض الأشخاص دلنا على قراءة سور معينة لأمراض معينة، فنقول لا يشرع تخصيص قراءة آيات معينة أو سور معينة بعدد معين ما ثبت، أو لقصد مرض معين ما ثبت استعمال هذه الآيات المعينة لهذا المرض المعين إلا بدليل شرعي. يعني مثلا ورد في قراءة المعوذتين في الرقية من الحمى، والمعوذتان تصلحان لكل مرض، وورد قراءة الفاتحة في الرقية من لدغة العقرب وهي تصلح للرقية من كل مرض. فما يجوز الواحد يقول خذ سورة الواقعة للروماتيزم، وخذ سورة ياسين لهشاشة العظام، وخذ سورة عمة للسرطان، وخذ سورة، هذه التحديدات باطلة. عندك القرآن كله رقية، وكذا وننزل القرآن ما هو شفاء، والفاتحة والمعوذات أعظم القرآن رقية، ولنحذر من الابتداع والتخصيصات بدون دليل، فإن ذلك لا يجوز ابتداع في دين الله. طيب يقول أيضا هنا ما حكم الاحتفال بذكرى الزواج؟ الاحتفال بذكرى الزواج والاحتفال بعيد الميلاد هل هو من سنة المسلمين؟ سؤال يعني هل ورد هذا في سنة أهل الإسلام؟ ثانيا من أين جاءنا؟ من أين جاءنا؟ من غير المسلمين، من الكفار قطعا، قطعا جاءنا منهم، معروفة عندهم. إذن الاحتفال بالذكرى المتجددة كل عام صارت كالعيد، ذكرى ميلاد، ذكرى زواج، ذكرى. وقد ذكر العلماء إن من تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته للاحتفال بمولده، وكذلك فكيف بالاحتفال بمولد غيره؟ ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، طيب، يقول الأخ أيضا، طيب هذا سؤال خاص، سؤال قلنا الأسئلة المحرجة، الأسئلة الخاصة على رقم الواتس الخاص، وعلى حسب التيسير نجيب، إذا تيسر نجيب بدون شروط وإلزامات وإحراجات، إذا تيسر إن شاء الله. يقول السؤال: ما هي الأقوال في مس المصحف وبغير وضوء؟ نقول: يحرم على المحدث والجنب والحائض مس المصحف دون حائل، في قول عامة السلف والخلف من المذاهب الأربعة وفقهاء المدينة السبعة وغيرهم، حتى قال ابن قدامة رحمه الله: وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود. وقال ابن عبد البر: أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمس إلا طاهر. قال: قليل من أهل العلم من الظاهرية ومن المتأخرين، الشوكاني رحمه الله وكذلك في فتاوى الشيخ الألباني، قالوا يعني بأنه ما ثبت دليل على المنع ونحو ذلك، لكن يعني هذا القول المشهور والمذاهب الأربعة عليه، فالإنسان يتقي أن يمس المصحف من غير طهارة، وممكن بالقفاز بقطعة قماش نظيفة يقلب ورقة المصحف بقلم مثلا. وقلنا المصحف من الجوال لا مانع، المصحف من الجوال لا مانع أن يمس من غير طهارة، لأنه يخرج ويختفي وذبذبات، ما هي كتابة ثابتة مثل المصحف الورقي. طيب السؤال الأخير أو قبل الأخير، تقول الأخت: قالت الولد تعبان عمره 14 سنة لا أقدر عليه. الآن يعني الذكر يلي أمر الذكري في هذا، فيليه الرجال، أبوه إخوانه مثلا، أو يستأجر له ممرض خادم رجل ذكر يلي أمره. فإن وجدت ضرورة في حالة معينة ما في حوله أحد، ما يمكن تركه في النجاسة ويتأذى هو ويتضرر، خلاص هنا الضرورة لها أحكامها، الضرورة لها أحكامها الحمد لله. أخيرا آية الكرسي، تقول: في بعض المصاحف عندنا في يعني فيها مقسومة إلى جزئين. نقول العلماء في ذلك قولان: الأول أن آية الكرسي تبدأ من قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، وتنتهي: وهو العلي العظيم. القول الثاني: الله لا إله إلا هو إلى لا تأخذ سنة ولا نوم، لا تأخذ سنة ولا نوم في بعض المصاحف على قول بعض أهل العلم إنها آية أخرى، إلى وهو العلي العظيم. والمسألة سهلة والحمد لله، وأصلا آية الكرسي التي لها الفضل العظيم قد وردت قراءتها، وأصلا ورد بيانها في الحديث، حتى يختمها بقوله: وهو العلي العظيم. تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتنتهي: وهو العلي العظيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. موعدنا معكم إن شاء الله غدا الساعة الخامسة عصرا بمشيئة الله تعالى، أستودعكم الله. وقبل فراق البرنامج هناك مسابقة لتنشيط الأولاد والكبار والصغار، سهلة بمشيئة الله، إجاباتها من القرآن الكريم، ستعرض في آخر الحلقة قبل ختامها، وفي اليوم القادم نتيجة الحلقة السابقة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، هدى وبينات. سؤال الجزء الأول، قال الله تعالى:
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
ما معنى قوله ولا يؤخذ منها عدل؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية 100 دولار.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد ب